لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
مصطفى لطفي البنطلوطي، الجزء الثاني. الأديب والشاعر والكاتب مصطفى لطفي البنطلوطي، إنه قبل أن يكون شاعرا مرهف الحس يخيض الشعور قريب الدمعة، فهو الإنسان الذي تجرع من كأس الألم ولواعج الأحزان حتى الثمالة، فلم يسلم من نكبات الدهر التي توالت عليه وأحاطت به حتى سمش وجه الحياة في نظره من تلك الخطوب والأرزاء التي لاقاها. ويتحدث المنفلوطي نفسه عن حزنه قائلا:
وكنت إنسانا بائسا لم يترك الدهر سهبا من سهامه المريشة، لم يرمني به ولا جرعة من كأس مصائبه ورزاياه لم يجرعني إياها، فقد ذقت الذل أحيانا والجوع أياما والفقر أعواما، ولقيت من بأساء الحياة وضرائها ما لم يلق بشر، فشعرت بمرارة الحياة في أفواه المساكين، ورأيت مواقع سهام الدهر في أكباد البائسين والمنكوبين، فكان من همي أن أبكي كل بائس وأندب كل منكوب، وأطلب رحمة القوي للضعيف والغني للفقير والعزيز للدليل.
أيها القمر، أيها القمر، أيها القمر، إنك أنرت الأرض وهادها ونجادها وسهلها ووعرها وعامرها وغامرها، فهل لك، هل لك أن تشرق في نفسي فتنير ظلمتها وتبدد ما أظلمها من سحب الهموم والأحزان؟
ومن دوافع الحزن لديه كما هو واضح من كلامه هو قربه من البؤساء والمنكوبين وتعاطفه تجاههم وشعوره بمرارة حياتهم وسعيه الدؤوب في التخفيف عنهم، فهو القائل:
ليتك تبكي كلما وقع نظرك على محزون أو مفقود، فتبتسم سرورا ببكائك واغتباطا بدموعك، لأن الدموع التي تنحدر على خديك في مثل هذا الموقف إنما هي سطور من نور. وما أعظم جريمة الأمة التي لا يموت فيها جوعا غير شرفائها وأعفائها.
مررت ليلة أمس برجل بائس فرأيته واضعا يده على بطنه كأنما يشكو ألمه، فرخيت لحاله وسألته ما باله، فشكى إلي الجوع ففتأته عنه ببعض ما قدرت عليه، ثم تركته وذهبت إلى زيارة صديق لي من أرباب الثراء والنعمة، فأدهشني أني رأيته واضعا يده على بطنه وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائس الفقير، فسألته عما به فشكى إلي البطنة، فقلت: يا للعجب، لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام ما شكى واحد منهما سقما ولا ألما، لقد كان جديرا به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته ويصئ غلته، ولكنه كان محبا لنفسه مغاليا بها، فضم إلى مائدته ما اختلسه من صحفة الفقير فعاقبه الله على قسوته بالبطنة حتى لا يهنأ للظالم ظلمه ولا يطيب عيشه. وهكذا يسلق المثل القائل: بطنة الغني انتقام لجوع الفقير.
إنه يعتبر الشعور بآلام المساكين وتخفيف معاناتهم والبكاء لحالهم قيمة فاضلة ومشاعر نبيلة وفطرة سليمة وإنسانية صادقة، لأنه كما يقول:
وكنت قد عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزونا حتى أقف أمامه وقفة المساعد إن استطعت، أو الباكي إذا عجزت.
ولأنهم أكثر الناس احتياجا لنظرة ودودة أو التفاتة حانية، وحسبهم قسوة الحياة عليهم وانطواء قلوبهم على ما ألم بها من ألم.
الأشقياء في الدنيا كثر، وأعظمهم شقاء ذلك الحزين الصابر الذي قضت عليه ضرورة من ضروريات الحياة أن يهبط بآلامه وأحزانه إلى قرارة نفسه فيودعها هناك، ثم يغلق دونها بابا من الصمت والكتمان، ثم يصعد إلى الناس باش الوجه باسم الثغر متطلقا متهللا كأنه لا يحمل بين جنبيه هما ولا كمدا.
بل يستنكر أن يفتقد الإنسان مشاعر الرحمة من بين سائر المخلوقات بقوله:
لا خير في حياة يحياها المرء بغير قلب، ولا خير في قلب يخفق بغير حب، ولا أعرف مخلوقا على وجه الأرض يستطيع أن يملك نفسه ودموعه أمام مشهد الجوع وعذابه غير الإنسان. لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسانا حتى أراه محسنا، لأني لا أعتمد فصلا صحيحا بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان، والإحسان لا يجمل إلا إذا أصاب موضعه من الشدة ومكانه من الشقاء.
الخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل. لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا العادل عادلا حتى يقضي على نفسه قضاءه على غيره، ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله.
لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان ولا مغبون ولا مخضوم، كون ذلك مبدأ وخلق وتأثيره كبير، فالفقير يعيش في دنياه في أرض شائكة قد ألفها واعتادها، فهو لا يتألم لوخزاتها ولذعاتها، لكنه إذا وجد يوما من الأيام بين هذه الأشواك وردة ناضرة طار بها فرحا وسرورا. وإن الغني يعيش منها في روضة مملوءة بالبرود والأزهار قد سئمها وبرم بها، فهو لا يشعر بجمالها ولا يتلذذ بطيب رائحتها، لكنه عثر في طريقه بشوكة تألم لها ألما شديدا لا يشعر بمثله سواه. وخير للمرء أن يعيش فقيرا مؤملا كل شيء من أن يعيش غنيا خائفا من كل شيء.
الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عيون الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس.
يا بني الفقر سلاما عاطرا من بني الدنيا عليكم وثناء، وسق العارض من أكواخكم معهد الصدق ومهد الأتقياء، كنتم خير بني الدنيا ومن سعدوا فيها وماتوا سعداء، عشتم في فقركم من غبطة ومن القلة في عيش رخاء، لا خصام لا مراء بينكم، لا خداع لا نفاق لا رياء، إن عيش المرء في وحدته خير عيش كافل خير هناء.
ورغم وصف النقاد له بالأديب الحزين وأديب الدموع، ورغم من طبعت به كتاباته من الحزن وسيطر عليها الألم، إلا أنه يوضح أن باعث حزنه في الأصل هو بكاء كل بائس وندب كل منكوب، وطلب رحمة القوي للضعيف والغني للفقير والعزيز للدليل، وإيمانه وقناعته على المستوى الشخصي هو القناعة والرجاء والصبر والرضا، وأن سهام الدهر ومصائب الحياة لا ينجو منها أحد، وذلك ما يوضحه في خاطرة له بعنوان أيها المحزون.
إن كنت تعلم أنك قد أخذت على الدهر عهدا أن يكون كما تريد في جميع شؤونك وأطوارك، وأن لا يعطيك ولا يمنعك إلا كما تحب وتشتهي، فجدير بك أن تطلق لنفسك في سبيل الحزن عنانها كلما فاتك مأرب أو استعصى عليك مطلب. وإن كنت تعلم أخلاق الأيام في أخذها وردها وعطائها ومنعها، وأنها لا تنام عن منحة تمنحها حتى تكر عليها راجعة تسترده، وأن هذه سنتها وتلك خلتها في جميع أبناء آدم، سواء في ذلك ساكن القصر وساكن الكوخ، ومن يطأ بنعله هام الجوزاء ومن ينام على بساط الغبراء، فخفض من حزنك وكفكف من دمعك، فما أنت بأول غرض أصابه سهام الزمان، وما مصابك بأول بدعة طريفة في جريدة المصائب والأحزان. أنت حزين لأن نجما زاهرا من الأمل كان يتراءى لك في سماء حياتك، فيملأ عينيك نورا وقلبك سرورا، وما هي إلا كرة الطرف إن افتقدته فما وجدته، ولو أنك أجملت في أملك لما غلوت في حزنك، ولو أنك أنعمت نظرك فيما يتراءى لك لرأيت برقا خاطفا ما تظنه نجما زاهرا، وهنالك لا يبهرك طلوعه فلا يفجعك أفوله. أسعد الناس في هذه الحياة من إذا وافته النعمة تنكر له ونظر إليها نظرة المستريب بها، وترقب في كل ساعة زوالها وفنائها، فإن بقيت في يده فذاك، وإلا فقد أعد لفراقها عدته من قبل. لولا السرور في ساعة الميلاد ما كان البكاء في ساعة الموت، ولولا الوثوق بدوام الغنى ما كان الجزع من الفقر، ولولا فرحة التلاقي ما كانت فرحة الفراق.
مصطفى لطفي المنفلوطي بدأ حياته شاعرا لا يعرفه أحد، وأنهاها إماما للنثر، بل صار أمير البيان كما خلع عليه محمد أبو الأنوار هذا اللقب في دراسته التي حملت هذا العنوان.
أثناء سجنه نتيجة هجائه الخديوي عباس بقصيدة قدوم، تكونت لديه من الشعر عقدة نفسية جعلته يعاف قرضه وتجويده، فتوجهت همته إلى الكتابة النثرية، فحلق في أجوائها الفسيحة وسال نثره المترقرق سيل الفرات العذب، يروي النفوس الصادية ويبدد الجوانح الملتهبة، فهتفت باسمه الأصوات ولهجت به أرواح الشبيبة، وأخذ القراء يترقبون مقالاته الإنسانية كما يترقب المدلج الحائر قبصا من ضياء.
للمنفلوطي أعمال أدبية كثيرة اختلف فيها الرأي وتدابر حولها القول، ومن أهم مؤلفاته
النظرات، وهو ثلاثة أجزاء يضم ما يقرب من 83 مقالا من المقالات في الأدب الاجتماعي والنقد والسياسة والإسلاميات، ومجموعة من القصص القصيرة الموضوعة أو المنقولة، وإحدى عشر قصيدة. جميعها كانت قد نشرت في الصحف، وقد بدأ كتابتها منذ العام 1907، وأصدر الجزء الأول في 1909، والثاني في 1912، والثالث في 1920.
حرص المنفلوطي من خلالها على تناول عيوب المجتمع ومعالجة شؤونه، فاستأثر هذا الجانب بالقسم الأكبر من كتاباته، وسلط الضوء على مساوئ الأخلاق كالخمر والقمار والرقص وسقوط الفتيان والفتيات، منتقدا المدنية الغربية التي أفسدت الشباب. لذلك دعا إلى الحياة الكريمة والبر بالضعفاء والإصلاح والتهذيب الخلقي والتحلي بالفضائل، والذود عن الدين والوطن.
كما خص المرأة بمقالتين أكد فيهما على مكانتها وأهمية دورها في الحياة وفي المجال الديني، رثى لبعض المسلمين عن دينهم وعزى ضعفهم إلى البعد عنه. وسياسيا تحدث عن القضية المصرية ووصف حال الأمة المصرية المنقسمة آنذاك، كما أشاد بالزعيم الوطني سعد زغلول واصفا إياه بأنه منقذ الأمة.
العبرات يضم 9 قصص من القصص التراجيدية، 3 وضعها المنفلوطي وهي
الحجاب،
الهاوية،
وواحدة مقتبسة من قصة أمريكية اسمها صراخ القبور للكاتب جبران خليل جبران جعلها بعنوان العقاب،
و5 قصص عربها المنفلوطي وهي
الشهداء،
الذكرى،
الجزاء،
الضحية،
والانتقام.
وقد طبع الكتاب في عام 1916 وترجم باقر المنطقية التبريزي هذا الكتاب إلى الفارسية بعنوان قطرة هاي أشك.
وفي العبرات قصص أثار بها المنفلوطي مشاعر الأسى والحزن، فلا تكاد تنتقل من قصة حتى تكون الأخرى أشد حزنا وأكثر شقاء، والمجموعة كلها عبارة عن مأساة تشترك في أغلبها بلوعة المحبين وشقاء المساكين وحسرة المظلومين وعذاب المفجوعين. إنها بالفعل عبرات تذرفها أثناء قراءة كل قصة، فترى في اليتيم أن الحياة ضنت على صديقين بالاجتماع فكان الموت أكثر رحمة بهما. وفي الحجاب يدعو المنفلوطي إلى عدم الانجذاب نحو التقاليد الغربية، وإلى قصة غرناطة حيث يحاول المسلمون الحفاظ على دينهم بعدما فقدوا أرضهم. ويوضح المنفلوطي أثر الإدمان على الفرد وكيف يؤدي إلى السقوط في الهاوية، ويصل المنفلوطي إلى قمة التراجيديا ويجعلنا نذرف العبرات بقلوبنا حينما نقرأ الضحية ومذكرات مارغريت وبقية المذكرات، فتشعر وكأن بؤس الدنيا قد وضع في تلك المسكينة مارغريت.
رواية الفضيلة،
وهي رواية بول وفرجيني من تأليف الكاتب برناردين دي سان بيير، وهو من أدباء القرن 19 في فرنسا، وكتبت في العام 1789. صاغها المنفلوطي بعد ترجمته لها من اللغة الفرنسية وجعلها بعنوان الفضيلة.
تناول فيها ما سعت إليه كل من هيلين ومارغريت في تربية أولادهما فرجيني وبول، وعندما شب الطفلان أحب كل منهما الأخ، لكن الحياة لا تعطي كل شيء، فقد ماتت فرجيني لأنها فضلت أن يبتلعها البحر دونما أن تفرط في أخلاقها، وتبعها بول حزنا عليها ودفن معا. ثم بعد شهر ماتت والدتها هيلين، وبعد 3 أشهر توفيت والدته مارغريت. هكذا رحلت العائلتان كما رحلت الفضيلة أيضا.
لقد أراد المنفلوطي أن يذكرنا بقيمة الفضيلة التي اندثرت بين زخم الأيام والتي نحتاج إليها كثيرا لكي ننهض بأخلاقنا وحضارتنا مرة أخرى.
ليت فرجيني أطاعت بوليسا وأنالته مناه في البقاء، ورثت للأدمع التي جرت من عيون ما درت كيف البكاء. لم يكن من رأيها فرقته ساعة، لكنه رأي القضاء.
فارقته لم تكن عالمة أن يوم الملتقى يوم اللقاء. ما لفرجيني وباريس أما كان في القفل عن الدنيا غناء. عرضوا المجد عليها باهرا يدهش الألباب حسنا ورواء، وأروها زخرف الدنيا وما راق فيها من نعيم وثراء.
فأبته وأبى الحب لها نقض ما أبرمه عهد الإخاء، ودعاها الشوق للقفر وما ضم من خير إليه وهناء. فغدت أهواؤها طائرة بجناح الشوق يزجيها الرجاء.
ولفرجيني يد مبسوطة بدعاء حين لا يشدي دعاء، لهفي والماء يطفو فوقه هيكل الحسن وتمثال الضياء. زهرة في الروض كانت غضة تملأ الدنيا جمالا وبهاء، من يراها لا يراها خلقت مثل خلق الناس من طين وماء. وهي في الأصل بعنوان سيرانو دي بريغراك، عن الشخصية بنفس الاسم للكاتب الفرنسي أدموند روستان، وقد نشرت باللغة العربية في العام 1921.
أراد المنفلوطي من روايته أن يوجه رسالة مفادها أن الحب هو الفناء من أجل الآخر، والشقاء من أجله، والعطاء بلا مقابل، فقط لمجرد أن تراه سعيدا وإن كنت شقيا.
وننتقل إلى رواية في سبيل التاج التي ترجمها المنفلوطي من اللغة الفرنسية وتصرف بها، وهي أساساً مأساة شعرية تمثيلية كتبها فرانسوا كوبيه أحد أدباء القرن التاسع عشر في فرنسا، وأهداها المنفلوطي إلى سعد زغلول في عام 1920.
تدور أحداث الرواية حول ثورة البلقان ورفضهم الحكم العثماني في القرن الرابع عشر، حيث أعدت الدولة العثمانية جيوشها لكبح جماح الثورة، وبينما يستعد الجيش البلقاني للدفاع عن استقلال شعبه، يحاول والد قسطنطين خيانة وطنه من أجل زوجته وتعطشه للسلطة، ويدخل الابن والأب في نقاش يصور الصراع بين حب الوطن وحب الأسرة، غير أن قسطنطين لم يتردد طويلا وانتصر لحب وطنه وقتل والده، ثم تأتي التضحية الأخيرة فيضحي بنفسه ويساق إلى الإعدام دون أن يبوح بالسر، مفضلا شرف أسرته عن شرفه الشخصي.
رواية مجدولين صاغها المنفلوطي بعد أن ترجمها من اللغة الفرنسية وجعلها بعنوان مجدولين بعد أن كانت بعنوان تحت ظلال الزيزفون للكاتب الفرنسي ألفونس كادر. ومحور الرواية التي تدور أحداثها هو وفاء ستيفن لزوجته مجدولين التي لم تتردد كثيرا في بيعه بالمال، فتطلقت منه وتزوجت من صديقه إدوار الذي كان يقاسمه في المأكل والمسكن، ويتبدل الحال وينتقم الدهر فيفقد إدوار ثروته وينتحر تاركا زوجته فقيرة ومدينة، بينما يرث ستيفن ثروة كبيرة. وتشعر مجدولين بالذنب فتذهب لزوجها السابق معلنة ندمها وتوبتها، غير أن كرامته تسمو فوق حبه فيرفض توبتها، ولكنه يساعدها على تجاوز أزمتها المالية. ولم تطق مجدولين الحياة فتنتحر، ويدرك ستيفن أن قلبه ما زال نابضا بحبها فيودع الحياة غير آسف. وكانت آخر وصايا أن يدفن بجوار زوجته، وكأنه يقول للقدر إن أبيت أن تجمعنا في الحياة بأجسادنا فنحن مجتمعون بأرواحنا.
كتاب محاضرات المنفلوطي، وهي مجموعة من منظوم ومنثور العرب في حاضرهم وماضيهم، جمعها بنفسه لطلاب المدارس، وقد طبع من المختارات في جزء واحد فقط.
وكتاب التراحم وهو عن الرحمة التي لها مساحة واسعة في كتاباته، فهو القائل: لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان ولا مغبون ولا مهضوم، ولفكرت العيون من المدامع واطمأنت الجنوب في المضاجع. ومن رسالته التي ضمتها رائعته النظرات رسالة الأربعون التي كتبها بعد بلوغه الأربعين من عمره، حيث قال فيها:
وداعا يا عهد الشباب، فقد ودعت بوداعك الحياة، وما الحياة إلا تلك الخفقات التي يخفقها القلب في مطلع العمر، فإذا هدأت فقد هدأ كل شيء وانقضى كل شيء.
ديوان شعر يضم نحو 30 قصيدة من الشعر الفصيح تغلب عليها نزعة التشاؤم والحزن التي رافقته طوال حياته.
تمكن المنفلوطي من تكوين وعاء لغوي فريد جعله يبتعد عن الركاكة والحشو، ويفتح نافذة جديدة من نوافذ الإنشاء والنثر في الأدب العربي الحديث الذي لا عهد لنا به من قبل.
وتتميز كتابته بصدق العاطفة في أرائه واندفاعه الشديد من أجل المجتمع، واستطاع أن ينقذ أسلوبه النثري من الزيان اللفظية والزخارف البديعية.
إن مقالات الكاتب الكبير لا تعدم الفكرة الحية، والرأي الصائب تكتسي ثوبا جميلا من سلاسة اللفظ وإشراق التركيب.
استطاع أن يتغلب على قيود التمثل والاحتداء، واستعان بذوقه في التأليف معتمدا على ما بقي في ذاكرته مما كان يقرأه من منثور القول ومنظومه.
كان كالبارود في الشعر، كلاهما أحيا وجدد ونهج وعبد ونقل الأسلوب من حال إلى حال.
انفرد بأسلوب نقي في مقالاته، قام بالكثير من الترجمة والاقتباس من بعض روايات الأدب الفرنسي الشهيرة بأسلوب أدبي فذ وصياغة عربية في غاية الروعة.
لم يحظى بإجادة اللغة الفرنسية ولا يتحدثها، لكنه استطاع تعريب العديد من الروايات والقصص الغربية ذائعة الصيت بفضل أحد أصدقائه الذي كان يجيد اللغة ويقص أحداث الروايات والقصص على المنفلوطية. وهو يقوم بإعادة تنصيفها وتهذيبها وترتيبها، ويلبسها الثوب الشرقي الأصيل حتى يخيل للقارئ بأن أحداث الرواية أو القصة كانت ماثلة أمامه أو ليست بعيدة عنه، بل هي شرقية عربية الأصل. وكتابا النظرات والعبرات يعتبران من أبلغ ما كتب في العصر الحديث.
مزج بين روعة الحكي الفرنسي وحرارته، وبين الأداء اللغوي المتين، فتخلى عما لا يخدم هدفه وفكرته، وأضاف ما لا يتعارض مع الواقع والأعراف وفق مبدأ فلسفي يرتكز على هدف نبيل ويتمحور حول رسالة حملها وقضية ناضل من أجلها. يوضحه رأيه بأنه لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الأفرنج، فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية الكاملة، وهي حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبنا بها وكفى.
بدت نصوصه مطبوعة بلمسة حزينة واضحة جلية في كل كتاباته، وحسب رأيه بأن العظيم عظيم في كل شيء حتى في أحزانه وآلامه. وهذا الحزن الذي طبع به وسيطر على مشاعره ونتاجه جعل بعض النقاد يعيبون عليه ذلك، إلا أننا نلتمس العذر له، ذلك أن الدهر قد كتب عليه الأسى والحزن وأصابه بأنواع المصائب والآلام كالبؤس والحرمان والسجن والفصل من الوظيفة ووفاة زوجته وأربعة من أبنائه واحدا تلو الآخر.
قصصه عبرات أثار بها المنفلوطي مشاعر الأسى والحزن، فلا تكاد تنتقل من قصة حتى تكون الأخرى أشد حزنا وأكثر شقاء، عبارة عن مأساة تشترك في أغلبها بلوعة وشقاء المساكين وحسرة المظلومين وعذاب المفجوعين. إنها بالفعل عبرات تذرفها أثناء قراءة كل قصة.
سكن الغرفة العليا من المنزل المجاور لمنزلي من عهد قريب، فتى في 19 أو 20 من عمره، وأحسب أنه طالب من طلبة المدارس العليا أو الوسطى في مصر، فقد كنت أراه من نافذة غرفة مكتبي، وكانت على كثب من بعض نوافذ غرفته، فأرى أمامي فتى شاحبا نحيلا منقبضا جالسا إلى مصباح منير في إحدى زوايا الغرفة، ينظر في كتاب أو يكتب في دفتر أو يستظهر قطعة أو يعيد درسا.
ومن أبرز مظاهر الأسى والحزن في كتابات المنفلوطي مع ظهور باعث الحزن فيها واحتوائها على نظرة تأملية فلسفية لواقع الحياة، مقالة له في كتابه النظرات عن العام الجديد قائلا:
على ما يهنئ الناس بعضهم بعضا، وماذا لقوا من الدنيا فحرضوا على البقاء فيها، ويغتبطوا المراحل التي يقطعونها منها، وهل يوجد بينهم شخص واحد يستطيع أن يزعم أنه أصبح سعيدا كما أمسى، أو أمسى سعيدا كما أصبح، أو أنه رأى بروق السعادة قد لمع في إحدى لياليه ولم يرى بجانبه ما يرى في الليلة البارقة من رعود قاصفة وشهب متطايرة.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.